السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فمن الخلل والنقص في الفقيه ألا يتعاهد صلاة الناس ويبين لهم الأخطاء فيها ويبين لهم الشروط والواجبات والصفة التي كان النبي يفعلها. ولذلك ذم كبار أهل الحديث، ذم القصاص، لأنهم يقصون على الناس الحكايات والقصص والخرافات هذه، ولا يذكرون لهم أحكام الدين، توحيد وما يضاده من الشرك وصوره والبدع والتحذير منها وما تصح به الصلاة. ولقد أكثر النبي في الأحاديث وهو معلم الأمة وسيدها وسيد الأولين والآخرين وسيد الفقهاء والعلماء الراسخين، بين في أكثر من حديث أحكام الصلاة وشروطها وأركانها وأكثر من ذلك، وأحكام سجود السهو إلى غير ذلك. وقد وفقنا الله عز وجل ولمدة نحو سنتين في هذا المسجد إلى شرح صفة صلاة النبي للعلامة الألباني رحمة الله عليه، وحضره جمع كثير والحمد لله. وقد عزمنا على طبعه بعد تفريغه وإن شاء الله ييسر الله ذلك ولو مختصرا. ولذلك ينبغي بين كل فترة وأخرى أن نذكر هذا الأمر العظيم الذي هو بعد التوحيد، فإن أفضل العمل بعد التوحيد إقام الصلاة، ويدل على ذلك قول الرسول رب الأرض والسماوات لمعاذ حين بعثه إلى اليمن: فليكن أول ما تدعوهم إليه أن يوحدوا الله، فإذا هم أجابوا فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في اليوم ويش في اليوم والليلة. فهذا يدل على تعظيم قدر الصلاة. هل تعلم عبادة كلف الله بها نبينا وكلفه أن يبلغ الأمة بنفسه غير الصلاة؟ سماء وأرضا. أما أرضا فقد قال لموسى: إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني. بعدها التوحيد إيش أمره؟ وأقم الصلاة لذكر، على موسى كريم الله. ونبينا محمد لما عرج به إلى السماء فرض الله عليه سبحانه وتعالى 50 صلاة، وخاف النبي على أمته ألا تطيق، فراجعه موسى ولا يزال يرجع إلى الرب حتى صارت 5 صلوات. وأبشركم بالسند الصحيح أنها صارت، أنها عند الله، هذه 5 صلوات تصلونها عند الله 50 صلاة. ولا تدري لعل هذا من أسباب جعل الله هذه الأمة نصف أهل الجنة، فيهم مقصر كثير مقصرون، لكن النبي كما في صحيح مسلم قال: لأرجو أن تكونوا نصف أهل الجنة. إذا علمت أننا قبلنا 70 أمة وبعثة النبي إلى قيام الساعة قليل، ما يفضل من الوسطى على السبابة قليل، ونكون نصف أهل الجنة بالنسبة للأمم من عهد آدم، أليس حينئذ هذه الأمة سيكون كثير قد يكون نسبة 1 إلى 10 ولا نسبة كبيرة يدخلون الجنة. فمن أعظم أسباب ذلك بعد التوحيد لا شك إقامة الصلاة سيما المحافظة على الجمعات وصلاة الجماعة، فإن ذلك مكفر للذنوب، وإن ذلك مضاعف في الثواب، يضاعف ثواب العبد في العمل بذلك عند علام الغيوب سبحانه وتعالى. إن الرجل إذا قام يصلي حملت ذنوبه بين كتفيه، فكلما ركع وسجد سقطت. ثم أن 5 صلوات صارت كم صلاة؟ بكم ثواب؟ 50 صلاة، والحسنة 10 أمثالها. ولذلك بعضهم كان يكلم نفسه قبل في يوم من الأيام من الصالحين كما نقل ابن عبد البر بالاستذكار، صار يكلم نفسه كما أحد ربما يكلم نفسه عندما يشوف عمه توفي، أخوه توفي، أمه، ويقول خلاص قرب الأجل، لعله لا ما بينه وبين الأجل إلا مثل هذا الميت. طيب فيبدأ يذكر عاد كيف يصلح أعماله قبل وفاته، ويشكل عليه مثل ما أشكل هذا الرجل. فأشكل عليه قال أعمالي قليلة والموت قريب، ما نشوف إلا فلانة توفيت، فلان توفي، فجأة سرطان، فجأة دهورة صحته، فجأة يكون عافية تمشي على الأرض، سبحان الله وش اللي حصل. فما الذي حصل وما الذي جرى؟ إنه قدر الله، لكن سيكلم الواحد منا نفسه للاستعداد للرحيل. كيف يصنع؟ بأي عمل يتقرب إلى ربه ليكون الأحسن في الآخرة؟ فلن يجد بعد التوحيد مثل الصلاة وقيام الليل. خير العمل خير الصلاة بعد الفريضة قيام الليل، أجوف صلاة الرجل أجوف الليل. فلن يجد مثل هذه الصلوات الخمس وإتقانها وأدائها في المساجد والجمعة. استقيموا يقول النبي ولن تحصوا واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة. فكان هذا الشخص يكلم نفسه خيفشة ماذا يكتب له مما ينجي عند ربه من العمل الصالح، ورأى أنه مقصر. فصار الأمر يتردد في نفسه كيف أي عمل صالح أفعله أي إلى آخره. ولا شك ولا ريب أن أفضل الأعمال يقول الشافعي من نوافل طلب العلم، فجلوس في حلقات والتفقه في الدين قبل الوفاة هو أرجى عمل تعمل به عند الله سبحانه وتعالى. لا إله إلا هو، تفقه ساعة قيل خير من 50 سنة عبادة كما يروى عن ابن عمر. لكن هذا الشخص لما صار يفكر رأى في المنام يوم من الأيام ليلة من الليالي أن إسعافا ثبته على عبادة يفعلها حتى لا يستهين بها، قال له الهاتف في النوم تراك أن تصلي هذه الصلوات الخمس يعني وفي جماعة، ومن فعل ذلك فكأنما ملأ الأرض والبحار عبادة هذه الصلوات. لأن كم 50 والحسن 10 أمثالها كم يصير العبد؟ أعداد كبيرة من الحسنات. ولعل هذا من أعظم أسباب رحمة هذه الأمة هذه الصلاة، وأنها ضعفت لهم بهذا الشكل، صلوها 5 تكون له 50. تصور لو كانت مثل ما هي يجب أن نؤديها 50 في كل أظن 20 دقيقة أذان، فهل تستطيع أن تقوم بمهامك حتى الأخروية من طلب علم من إلى آخره من إصلاح عملك ومهامك؟ فالله جعلها 5 وهي عنده 50، بل إذا صليتها في المسجد صارت 27. صلاة الرجل في المسجد تعدل صلاته فذا يعني ب27 درجة. فأضف 50 وأضف كل حسنة 10 أمثالها لتعلم كيف هذه الأمة مرحومة. نعم، وأنهم وفيهم لا شك مقصرون نصف أهل الجنة بعد تحقيق بعد التوحيد لا شك، وهذه الصلاة عظيمة القدر عند الله. فلا ينبغي الإنسان أن يستهين بالصلاة، بل ينبغي أن ينظر للعام المقصر الذي يحافظ على الصلاة بنظرة احترام من هذا الجهة، أنه محافظ هذا العام على الصلاة ويأتي الفجر ويأتي، وحينئذ يكون أقرب من غيره، لأن تدله على باقي الأمور التي هي نقص في دينه، لأنه من أهل الصلاة، من أهل الصلاة وهي علامة الخير. فإذا رأيت عنده نقص فينبغي هو أولى من غيره ممن ألحد أو ابتعد عن الدين أو ترك الصلاة، أن يعني من هذا الوجه أنه أقرب يعني أن تكلمه. وإن شكال لا شك الأولوية في الكفر من تلك الجهة، لكن هذا من جهة القبول ومن جهة العناية به، لأنه عرف قدر الصلاة وحافظ عليها، فإنك ينبغي مع هذا أن لا تنساه من نصحك ومن توجيهك إن كنت من ذوي العلم وطلبته، فإنك ستجد استجابته أكثر من المعرض عن الصلاة المتبع للشهوات. قال الله تعالى: ذاما من يترك الصلاة ويشتغل بالشهوات، وهو حال كثير من الناس. فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. وقال: ويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. قال المفسرون: لم يتركوا الصلاة، صلوها، لكن كانوا يصلوها في غير ميقاتها، يصلون في غير ميقاتها. فتوعدهم الرب الويل، ويل للمصلين. ولذلك تجد الذي يتهاون بوقت الصلاة، ولذلك تجد الذي يتهاون بوقت الصلاة ستضطرب أحواله، ستضطرب أحواله، وينبغي حينئذ أن يؤديها في وقتها. قال الله تعالى: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، أي مؤقتا. شوف السيارة قافلة على الناس، قال إن إيش؟ إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، فأي مؤقتا، أي محددا بوقت، محددا بوقت. وأذكر وأنا صغير شاب حضرت لي واعظ يعني كان عنده شيء من العلم، فأعجبني جوابه، فشهدت مجلس سئل فيه، فقيل له: أنا أحس يعني أني مشتت، إيش أحس؟ مقصر، وقتي غير منظم، وقتي عشوائي، أو كما قال السائل، فكيف أنظم حياتي؟ كيف أصلح من حالي؟ فسبحان الله وفق، أحيانا يحصل هذا، يعني وفق لاقتراح، وليس كان بمفتي لكن مذكر، قال: اهتم بهذه الصلاة، فإذا انتظمت فيها من غير تأخير، يعني عن الصف الأول، عن حسن الوضوء فيها، عن الخشوع فيها، نظمت وقتك في هذه الصلاة وجدولت نفسك يعني فيها، تنتظم بقية إيش؟ ها؟ أمورك، حافظ عليها، مو يذل الأذان والجوال في يدك وتفعل كذا حتى تصير الركوع الأخير، مو تعاير الساعة وانت تعرف حاجتك الخلاء، تعايرها قبل الإقامة بخمس دقائق، طبعا ستقوم الخلاء وتروح عليك الركعة الأولى الثانية. والمشكلة أن الذي يجدولون أوقاتهم في الصلاة تجد مباينة بين جدولتها في الصلاة وبين إيش؟ السفر بالطائرات. واضح؟ من يقول لي كيف؟ من يقول لي كيف؟ عنده عشوائية في تنظيم وقت الصلاة، لكن النظام تجده كل النظام فيه في مثل السفر بالطائرات، لأن تذكر استذهب عليه ولا، فيروح قبل الرحلة بنصف ساعة، وربما كان أول من قطع كرت الدخول الطائرة، ولا يتفوت وتكوت، يعني سبحان الله 60 رحلة في حياته أو 500، يقول ما قد فاتتني ولا طائرة، وكم فاتته من صلاة؟ ضعفها ينكر، ضعف الرحلات التي لم تفوته، وأكثر قبل وفاته فاتته تلك الصلوات. ليش؟ أسرنا نقدم الدنيا على الآخرة؟ والله يقول بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة، فالله يبتلي عباده ليعلم هم يريدون الدنيا ولا الآخرة، ابتليهم بعدة ابتلاءات. ألف لام ميم، أحسب الناس أن يتركوا ويقولوا آمنا هم لا يفتنون. فالفاشل معروف، الذي يريد الدنيا معروف مقصده وكلامه وغضبه ورضاه لأجل هذه الدنيا، نسأل الله العافية. طيب، إذن دعونا نتدارس في هذا بعد هذه المقدمة شيء من صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. وأنا أعلم أني شرحت الكتاب كامل الحمد لله، وحضر جمع كثير من الناس على مدى سنتين، ارجعوا الأشرطة في صفة صلاة النبي، وإن شاء الله لعل الشرح لصفة صلاة النبي يكتب في كتاب يفرغ بعد اطلاعي عليه وحذف ما يناسب وإبقاء ما يناسب، لكن لا بأس أن نتعلم الآن شيء من مختصر ذلك الكتاب الفضيل، وهو كتاب صفة صلاة النبي للعلامة الألباني، الذي في العصر ما ألف مثله في صفة صلاة النبي، بل من عهد ابن تيمية إلى الآن ما ألف مثل صفة صلاة النبي مثل علامة الألباني. ليش؟ تعرفون في عهد ابن القيم ابن تيمية المكتبات والفهارس ونظم المكتبات وأصول الكتب والنسخ مو مثل الآن ولا؟ نعم. فالشيخ شيخ الإسلام تيمية مثلا في مكتبة الخاصة يتوفر له كتاب 2000 3000، الآن موسوعات، تذهب المكتبة تجد تقنية يسمونها تقنية، وهي تنظيم مطور معاصر وتكنولوجيا كما يقال في فهرس الكتب في تنظيمها. فيستطيع مثل العلامة الألباني مثل صفة الصلاة قال جمعته من 100 كتاب، تصور، بعضها مخطوط لم يخرج للنور، من نحو 100 كتاب. فلذلك أنا لا أجازف عندما أقول هو أفضل كتاب صنف مخصصا في الصلاة، يعني بعد زمن شيخ الإسلام أو، لكن اليد الطولة والفضلة ولا أحسن من تصانيفه من الأئمة لا شك، مسند الإمام أحمد وما ذكر فيه من الصلاة اللهم أرحمه واجعله في عليين، البخاري وأبو داود والترمذي ومن أخذ عنهم إلى طبقة الخطيب البغدادي لا شك ولا ريب، لكن نتكلم في تجميع صفة الصلاة في مكان واحد يعني قليل أو لا يكاد في هذا الباب أن ترى مثله بهذا النظام، الحرص على الدقة والصحة، تجنب شذوذ الأحاديث وضعفها، ويوضع في قالب مثل هذا ما صح من صفة صلاة النبي اللهم صلي عليه. فهذا الحديث أو هذه الأحاديث مجموعة من البخاري ومسلم والترمذي وابو داود والمصنفات ومسند أحمد والمستدركات إلى غير ذلك. فالمهم لنبدأ الآن في هذه الدقائق المتبقية من جلستنا في لقاء الجمعة، والذي من أحب الأمور إلى ربنا سبحانه أن يرانا مجتمعين للتفقه في الصلاة بعد التوحيد. فلا شك أن التوحيد الذي اجتمعنا أمس في مكة في مسجد الراجح والحمد لله، وحضر عدد من الطلبة وغاب من غاب، و بعد ذلك لا شك الصلاة بعد التوحيد. فكان النبي من هديه، ثم أشير إلى فضل ابن القيم أيضا في زاد المعاد نقل صفة الصلاة، وفضل شيخنا بن باز أيضا نقل صفة الصلاة، والشيخ بن عثيمين فلا شك. وكل من نقل فضل الصلاة وكيفيتها كصاحب شرح العمدة المقدسي وكذلك في المغني وكذلك لا شك ولا ريب. لكن نتكلم كتاب جمع الأحاديث والآثار في ذلك. طيب، على أننا نرجو أن ييسر الله ملحق بكتاب صفة الصلاة للعلامة الألباني، كأنك ترى النبي، من يلحق بهذا الكتاب العظيم على نفس شرط الشيخ، نعم، من يلحق بكتاب صفة الصلاة آثار الصحابة، آثار الصحابة في صفة صلاة النبي، في صفة الصلاة، لأن النبي قال من كان على مثل ما عليه وأصحابه، لأن الصحابة أخذوا عن إيش؟ عن النبي. وذلك وأنا أتلو عليك صفة الصلاة الآن سأتذكر فيما جمع في ذهني وصدري، نعم، مما تيسر من آثار الصحابة في الصلاة. فلذلك فلنبدأ مستعينين بالله. أولا، من آثار الصحابة في الصلاة العناية بالسترة في الحرم المكي. عن أنس أنه كان ينصب سترة في الحرم المكي، فهذا يدل على خطأ من يقول الحرم المكي معصوم عن إيش، أو ليس يجب أو يستحب أو يؤكد فيه على أمر المرور بين يدي المصلي لأنه حرم. لذلك تجد أن البعض هداه الله إذا جاء يجتاز من أمامك في الحرم فمنعته يرفع صوته قائلا إيش، يقول لكم حافظينك، عانيت منها أنا. نعم، بل أحدكم تأدب حتى لا يشوش فأطلق كلمة واحدة فقط، حرم، لا أنا أزيدكم من الشعر بيت تكرار مثل الكلاشينكوف إن صح التعبير، حرم 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 إلى آخره. فهذا يدل على اعتقاد عندهم أن الحرم ليس فيه سترة، وقد ثبت عن ذلك الصحابي أنه نصب سترة صلى إليه وعليه. فاجتهد في الحرم المكي أن تجعل لك سترة تصلي إليها، لأن هذه السترة تمنع مرور الشيطان. يعني افرض ما جاءك إنسان يمر ومرأة لتقطع صلاتك في الحرم، لأن المرأة إذا مرت، أنا شخصيا في الطواف مرت أمام امرأة عدت صلاتي ولي حق أن أفعل ذلك، أو واجب علي. وذلك لما روى مسلم في صحيحه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يقطع صلاة الرجل إذا لم يجعل بين يديه مثل مؤخرة الرحل، يعني شبر نصف هذا طول السترة، قال مالك، وثخنها مثل الرمح، ثخنها وطولها شبر ونصف أو شبرين، يقطع صلاته، ذكر منهم المرأة. فالمرأة إذا مرت أمامك بينك وبين السترة وهي غالب المنطقة التي تسجد فيها، مرت المرأة قطعت صلاتك وأعدها، إلا في وقت الزحام الشديد الذي لا يمكن فيه أن ترد إنسان، هنا تأتي مسألة أو قاعدة فقهية وهي مشقة تجلب إيش؟ تجلب التيسير، المشقة تجلب التيسير. جيد؟ طيب، فثبوت هذا عن الصحابي، والنبي أمر بالتمسك بهدي الصحابة بقوله خير الناس قرني، وقوله في الفرقة الناجية من كان على مثل ما أنا وأصحابي، أن نتوخى السترة حتى في الحرم المكي، ولا نعرض صلاة الإحراج بأن نصلي في الحرم المكي بين يدي الطائفين بزعم إيش؟ واتخذوا مقام إبراهيم مصلى. اتخاذ مقام إبراهيم مصلى فقط في ركعتي الطواف، ليس في أي صلاة، في ركعتي الطواف. حتى ركعتي الطواف إذا صليته وجعلت بينك وبين الحرم، بينك وبين الكعبة مقام إبراهيم، فينبغي أن لا تحرج صلاتك وتعرضها للقطع، ترجع في الخلف إلى أن تصيب فضاعة، نعم، حتى لا تحرج الناس بالمرور بين يديك، بمنعه أنفسهم مرور بين يديك. طيب، الأثر الثاني عن الصحابة في التكبير، لم ينقل عن النبي السترة في الحرم، إنما نقلت عن الصحابة ويكفي. النبي قال من كان على مثل عليه إيش؟ والصحابي كان الإمام أحمد يحتج بأثار الصحابة يقول جاء الحديث عن عين الرأس والصحابي عن عين والرأس تابعين نحن الرجال هم رجال. نعم هذا مصداقه من كان على مثل ما عليه وأصحابه. وضع اليد عند التكبير. فكان ابن عمر رضي الله تعالى عنه يحب أن يستقبل بأعضائه كلها القبلة، فلم يكن يصنع مثل ما يصنع كثير من الناس عند التكبير، يقابل إحدى اليدين بالأخرى قائلا الله أكبر. هذا مكروه عند الفقهاء. نعم لم يأتي عن النبي، ونقله ابن القيم بغلبة الظن، ففي زاد المعاد قال ابن القيم كان النبي إذا كبر يحب أن يستقبل بأعضائه القبلة، لم يأتي حديث بهذا النص، إنما جاء أثر عن ابن عمر كان إذا كبر أو كان يحب أن يستقبل بأعضائه القبلة ابن عمر. وحيث ابن القيم رأى كأن ابن عمر يتابع صلاة النبي ومعروف في تتبعه فرواه لعلها بغلبة الظن، فقال كان النبي يحب أن يستقبل بأعضائه القبلة، وله مروي عن ابن عمر موقوفا عليه فلن تجده مرفوعا. فبالرجوع على الباني لهذه الحديث الكتب الكثيرة جدا أصول الإسلام من البخاري ومسلم والكتب الستة والمستدركات والمستخرجات والمسانيد لم يذكر حديثا النبي يتوجه بيديه عند تكبيرة الإحرام القبلة، بل الثابت هذا عن ابن عمر موقوفا عليه. فكان ابن عمر إذا كبر يرفع يديه، نعم يستقبل عفوا في صلاته بأعضائه القبلة. وحينئذ من يقول لي كيف يكون وضع رجليك في الصلاة؟ فإن وضع رجليك في الصلاة يمكن أن تكون على الوقفة العسكرية، وأكثر ناس يفعلونها. يقول لك من آداب الوقفة العسكرية عالميا أنك أظن تلزق عقبيك في بعض وتبدأ الرجلين تشبه إما زاوية 30 أو 60 أو 90 كذا. طيب في الصلاة صحيح تكون كلها متوجهة للقبلة. تمشيا مع أثر ابن عمر كان يحب يستقبل بأعضائه إيش القبلة. إذن في الصلاة الرجلين كذا لجهة القبلة، ما تسوي تشرقها كذا تغربها، ولأنك إذا فعلت هذا لن تستطيع أن تسد الفرج في الصلاة إن شاء الله. أسأل الله عن قريب أن يذهب الله هذا رز هذا الكورونا والأشياء دي لأوجبت على ولي الأمر محافظ علينا بالاحترازات، سترجع إن شاء الله أسأل الله أن يكون قريبا إلى سد الفرج، لأن الشيطان يتخلل فلن تستطيع تسد الفرج كذا. حتى تفعل مثل ابن عمر تستقبل القبلة بأعضائك ثم تمسك كعبك بكعب صاحبك كما في حديث النعمان بشير والذي خرجه من أبو داود في سننه. النبي قال سووا صوفكم أقيموا صوفكم أقيموا صوفكم أقيموا صوفكم، قال فلقد رأيت الواحد منا يلزق كعبه بكعب صاحبه وركبته بركبته. نعم فلن تستطيع وانت رجليك كذا، إذن يديك ورجليك جهة القبلة. هذا الأثر الآخر عن ابن عمر في الصلاة. طيب فكان النبي صلى الله عليه وسلم يتخذ سترة إذا أقبل على الصلاة، ويجعل بينه وبين السترة 3 أذرع، وبين مسجده والسترة ممر شاة. هذا حرم المصلي محل قالوا ما يستطيع يرد به المار، بعد حرم يديه يصبح المرور جائز، يصبح المرور جائز، لأن النبي خاطبه أن يرده ولم يأمره بالتحرك إليه، فدل أن حرمك الذي لا يجوز المصلي أن يجتازك فيه هو ممد يدك، فإذا جاوز بعدها فعفو عفو. هكذا نص بعض الفقهاء رحمهم الله. ثم كان صلى الله عليه وسلم لا يدع أحد حتى البهيمة تمر بين يديه، لكن في نوع من البهائم تعيد الصلاة وجوبا ونوع لا ما تعيد، لكن تأثم لتمكين هذه البهيمة. فإذا أرادت مثلا القطة أن تجتاز بين يديك فامنعها، شاة ولو صغيرة معز امنعها، طفلك اللي يحبو لا تقول صغير امنعه، لا يحبو بين يديك. وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي فجاءت شاة لتمر بين يديه فساعاها حتى ألزق بطنه الشريف في الجدار ومرت من ورائه، ومرت من ورائه صلى الله عليه وسلم. وكذا الطفل، وإذا رأيت الرجل تزوره شوف أولاده رايحين جايين بين يديك، قلت له عن إذنك ترى ما صليت الضحى، عن إذنك ترى ما صليت صلاة المغرب، تفضل جيب لك سجادة كما يفعل، تعال كثر أظن الكثير يظن أن الصلاة لا تصح إلا بسجادة. المهم يقول تفضل صلي، أولاده رايحين جايين، اعلم أنه ما علمهم، أكيد راعي البيت ما علمهم في الغالب، رايحين جايين ليعلم أولادنا أن لا يقطع الصلاة الصغير والكبير. فألزق بطنه الشريف اللهم صلي عليه فين؟ في الجدار، ثم مرت. لكن إذا مرت بهيمة الكلب، الكلب ولكن ليس أي كلب، الأسود، فإنه يجب عليك أن تعيد الصلاة إذا مر بين يديك والسترة، إذا مر بعد السترة لا عليك، أو مر بين يديك وأنت مرتبط بإمام فسترة الإمام سترة لمن خلفه، كما دل على ذلك الحديث الذي خرجه البخاري في صحيح عن ابن عباس: قدمت على حمار أتان لي أنثى الحمار نعم، فما والنبي يصلي في منى إلى غير جدار، فجئت فمررت بين يدي بعض الصف، مررت بين يدي بعض الصف فلم ينكر ذلك علي أحد، رأيت فلم ينكر ذلك علي أحد. نعم، فدل أن سترة الإمام سترة لمن خلفه، فلا وجه أن تبعد الناس يمر بين يديك في الحرام من تصلي، لأن هذا الإمام أمامه سترة، أو سترته سترة من خلفك، ولو لم يتخذ سترة الإمام مكن الناس يمرون بين يديك. نعم، إذا كنت تصلي خلف الإمام. طيب، فكان من هديه إذن أنه يأمر بالإعادة من الكلب، لأنه قال يقطع صلاة الرجل إذا لم يكن بين يديه مثل مؤخرة الرحل الكلب، لا 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 لا، المرأة والحمار والكلب الأسود. المرأة الحائض، يعني المرأة الحائض التي هي بالغة إذا مرت تعيد الصلاة، بنت صغيرة لا تعيد، لا تعيد الصلاة إلا أن تكون مرأة بالغة، فإذا مرت بين يديك ينبغي أن تعيد الصلاة. ثم كان من هديه في صلاته صلى الله عليه وسلم أن يصلي في المناخ الذي لا يشغل عن الصلاة، فلا يصلي وأمامه تزويق، واليوم يصلون قدامهم تحف وقدامهم صور وقدامهم ألعاب وقدامهم. كان النبي صلى الله عليه وسلم أو كان ابن عمر لا يدع شيء أمامه، مصحف أو غيره لشاله، يبقى الفضاء قدام ابن عمر في الصلاة حتى لا يشغله في الصلاة. وقال النبي لا ينبغي للمصلي أن يكون في البيت شيء يشغله عن الصلاة، ولا أن يصلي وراء لوحة، لوحة مكتوب فيها حين الأسماء الحسنى، يهوجب الصلاة العليم الكريم المعين الستار أو كذا، وكل الحديث ضعيف إلا أن فيه أشياء مشتركة صحيحة. المقصود فينبغي المسلم ألا يكون في قبلته في المنزل، ذلك لا مانع أن تخصص مكان في الصلاة تصلي فيه، فيه دليل على هذا، يكون هذا المكان بعيد عن الزخارف، الجو فيه معتدل، ليس في الأرض فيه زخرفة في السجاد ساذجا. في صحيح البخاري حديث عتبان قال يا رسول الله تعال صلي في بيتي في مكان أتخذه مصلى، أتخذه مصلى. نعم، وإنما في المساجد لا يصلي الإنسان في مكان لا يعرف إلا فيه. النبي نهى عن استيطان كاستيطان البعير لأن هذا يؤدي للرياء. فلا ينبغي الإنسان يخصص مكان لا يعرف إلا به في المسجد ودائما يحجزه ويغتاظ واحد جاء يجي متأخر وواحد سبقه فيه يناظر فيه يقول مكاني هذا معروف، هذا من الكبر أعوذ بالله، لأن المكان في المسجد لمن سبق. قال ابن تيمية فمن صلى في مكان حجزه فصلاته باطل على قول أنه غاصب. فأرض المسجد مثل أرض منى، منى مناخ من سبق، وكذلك المسجد أرضه مناخ من سبق، أول ما يجي هو صاحب المكان، إلا أن يكون طاقية وضع في المكان راح يتوضى ويرجع هو حق من مجلسه. لحديث صاحب المجلس إذا خرج منه ثم عاد يعني إليه فهو حق به، يذهب لعارض وليس ينام كما يفعل في الحرم بعضهم، يروح فندق 6 ساعات وبعد ما يتروش ويطيب يجيك جاي. نعم لا، يذهب الوضوء ويرجع فهو حق به لعارض. طيب، فكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا كبر لم يتخذ سجادة يعتقد اللهم صل عليه أن الصلاة لا تصح بها أو أنها واجبة أو حتى أنها مستحبة، فالثلاث هذه لم ترد بيقين. فالعامة يدورون في فلك، أظن كأكثرهم في فلك حكمين في السجادة، ما هما؟ في فلك حكمين، تقول الحكم واجب مستحب شرط إلى آخر، حكم حكم، يدورون في فلك 2، ما هو أكثرهم؟ لمن يصلي في بيتك وربما ولد جاي يقول بال ما نعرف وشو، فينتظر نص ساعة حتى تجيب السجادات، فيدور الأكثر العامة عندما يلزمون للسجادة بين فلك حكمين، ما هما؟ شرط أو واجب. يندر أن تسمع يقول لك مستحب الأفضل، ربما نادر، لنشوفهم كيف ما يبغون يصلون ويظلون انظرون إلى هذا يقول خلاص صلي طاهر إن شاء الله، يقف وقفة كذا طالع صاحب البيت ينفر منها يقول أرض طاهرة إن شاء الله سهل أعوذ بالله منها، ها ينسبوا ليش؟ للتساهل. والعلم مع صاحب البيت، لأن النبي قال وجعلت للأرض مسجد الطهور، الأرض بكل طبقاتها، أرض بيتك أرض الأصل للطهارة فيها حتى يثبت مكان النجاسة. بل قال ابن تيمية دخل كلب في مكان فبال فيه، فجاء شخص لا يدري وين مكان البول، نظر هنا نظر هنا نظر هنا، فوقع نظره على بقعة أرض، شك هل الكلب بال فيها ولا ما بال فيها، ها؟ فصلى، حكم صلاته صحيح على الأصل الطهارة. ثم جاء بعدها يقول كلب بال فيها، وش حكم صلاته؟ صحيح، لما بنى صلاته بنى على الشك في المكان، في الأصل صحة الصلاة، في الأصل صحة الصلاة. فكان اللهم صلي عليه يعني لا يحب أن يدخل حينئذ أو أن يصلي بهذا الشرط، لأنه لم يوحى إليه من ربه أن السجادة شرط ولا واجب ولا حتى مستحب. كيف تتعاملون مع حديث في صحيح مسلم كان النبي يصلي على الخمرة؟ قال النووي هي على قدر اليد والوجه، كان النبي يصلي عليها الخمرة، فكيف توجهون النبي صلى على الخمرة ما يشبه السجادة أو يشبه للإباحة حتى لا يعتقد الناس أن مباشرة الأرض إيش واجبة، فيجوز أن تصلي بينك وبين الأرض الأصلية إيش فإذا لا دليل على استحباب السجادة كيف؟ والصحابة كما قال ابن تيمية كان مسجدهم المسجد النبوي، مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، كان مفروش بحصبة، ما في خصف ولا سجاد ولا ثوب، كان يحطون الثوب وقت الحرب بس حتى تقول الحرب أرض الحصبة حارتكم، فهذا يدل على أن وضع السجادات أصلا حتى غير مستحب إلا أنه يباح. الإباحة جاءت كلبس النبي العمام المباح كوضع السجادة وقت الصلاة أنها لا بأس، فاهم؟ إيه. وينبغي حينئذ السجادة هذه اللي يضعوها العامة أن يتقوا فيها ثلاثة أمور، انتبه لها، يتقى فيها ثلاثة أمور. اللي جاء لها النوم يغير مكانه، لأن هنا بعد الظهر لا بعد الجمعة. الأمر الأول ألا تكون مزخرفة، فالبعض يرحل بذهنه تارة المسجد النبوي، تارة المسجد الحرام، تارة بوصلة، كل هذا ما ينبغي أن يشتغل به بالصلاة، رحلات في ذهنه قدام في السجادة. طيب، فلتكون ساذجة إذا أراد، لأنه مباح أن يصلي عليها. الثاني في السجادة ألا تكون حرير، يقول والله يهداني فلان من الهند جاب لي إياها، الله يعطي لها الخير ويجزى أخي 40 سنة وهي معي هذه السجادة، حرير خالص. لا يجوز أن تكون السجادة حرير خالص دود القز، أما الصناعي لا بأس، لأن صلاته عليها يكون منهي عنها وعن لبسها حتى في خارج الصلاة، لما روى البخاري في صحيحه من حديث أنس بن أبي رضي الله عنه قال صليت أنا والنبي، نعم، فقام النبي إلى حصير قد اسود من طول ما لبس، وسمى القعود عليه لبس، فاللبس الحرير الرجال حرام والقعود عليه والنوم حرام، فلا ينبغي أن يقوم ويقعد على حرير. الثالث في السجادة ألا تكون ثخينة. بالأمس في المسجد دخلت المختصر قبل أن ندخل درس التوحيد، فبسط السجادة لاحظ فيها ملاحظة وهي كونها ثخينة، فكنت إذا ضربت بها بجبهتي أجد ليونة الإسفنج لا حجم الأرض، والنبي أمر الرجل كما في مسند أحمد وغيره قال أسجد حتى تجد حجم الأرض، فلا تسجد يا أخي على الطوالة، يسمونها الحجاز بالطوالة وهي المرتبة الإسفنج، إذا سجدت عليها وش يحصل في إيش؟ ها؟ ها؟ إيه ما تجد حجم الأرض، ما تجد حجم الأرض. طيب إذن أسجد حتى تجد حجم الأرض. بالمناسبة تخصيص الإمام بسجادة ما النبي فعله، قال أسجد في ماء وطين ليلة القدر صحيح البخاري، كيف لو كان بسط له شيء كيف يسجد على؟ المهم أنه ما كان النبي حريص يضع سجادة ليش؟ لنفسه، وهو إمام المتقي إمام الأئمة ما كان يحرصون الصحابة يضعون سجادة، وسيما أن البعض كل ما بيكرم إمام سجادة، حتى شوف بعض الأئمة سجادة فوق سجادة الله أعلم، فهذا مما لا يعرف له واصف تخصيص الإمام بسجادة دون الناس، خاصة إذا خصص له أيضا بعد الصلاة تكاية، نعم، وشوي يمكن أي طربيزة اللي هي تدور بالعجلات عشان قهوة يمكن تقهوة، المهم هذا كله ما له أصل، ما له أصل، ساذج كل مكان النبي ساذج من هذا كله، اللهم صل عليه. طيب، ولم يكن النبي يحرص أن يصلي داخل المحراب، وجدت عند بعض الأئمة حرص يدخل جوة التجويف ويشوفها من يسمونها من روحانيات الإمام، أظن مسجد فاضي وراه وداخله وسط المحراب، بل وتزيد الروحانية عندها لما يكون باني المسجد كتب له كلما دخل إيش زكريا يصلي بالناس ويشوف الله مقام زكريا، يا أخي المحراب عند زكريا قالوا مفسرون مكان العبادة لا علاقة له بهذا، النبي لما صف المسجد النبوي صف جذوع النخل ساذج عن التجويف اللي يسمى المحراب كذا صف خلاص، والنبي كان يصلي إليها، فما سوى النبي تجويف كان يدخل فيه، كانوا يقولون اتقوا هذه المذابح السلف، وصنع السيوطي كتابا سماه تنبيه الأريب إلى بدعية المحاريب، إلا أن اجتهد بعض الفقهاء قديما يعني في بعض القرون المفضلة في أنها تدل على القبلة، أنه في التجويف هذا يدلك أن هذه القبلة مو لأن تصل فيه تصلي فيه، فقط كثر البنيان وكثر والناس يدخلون ما يعرفون القبلة، فعلى الأقل لما يشوف المحراب يعرف أن القبلة كذا، لا لأجل يدخل واحد فيه ويتروحن يعني وأنا في المحراب إلى آخره ويحرص العام يدخل فيه إلى آخر. هذا ليس هو المحراب، تحريف لكلام الله. المحراب اللي ذكر في سورة مريم أو اللي ذكر فيه كلام زكريا، كلما دخل عليه زكريا المحراب أي مكان العبادة، مو بالتجويف اللي في المساجد، هذا تحريف. هذا ثم كتابة الآيات في المساجد، يقول شيخ الفوزان محدث أن يحرص الإنسان يكتب آيات الله نور السماوات والأرض في المصلين المساكين أحيانا، والله يمكن تشفق على رقابهم، خاصة إذا كانت الآية تبدأ من اليمين وتنتهي في الشمال. لابد، وعند العامة بعضهم ترى شغف يبي يشوف عاد هذه الآية صلى ونمو انتبه الآيات، انتبه له الشيطان نبهه عليها بعد الصلاة، والشيطان الحريص على قراءة القرآن أصلا، وش يبغى به يلتهي عن إيش؟ الشيطان يفعل بك المرجوح لتترك الأرجح، إذا ما قدر عليك في الأشد تترك الأرجح لتروح للمرجوح، تلاعب بك الشيطان، احذره. فيبدأ عاد الله نور السماوات والأرض مثل نوره، ما الإمام الله أكبر، ما يدري الإمام ركع سجود، فهذا حين صار يشغل حتى المصلين في صلاته، ولا أصل لذلك. فكان النبي صلى الله عليه وسلم حينئذ يكبر، ولم يقل كما قال ابن القيم قبله نويت أن أصلي العصر 4 ركعات حاضرا وراء إمام، كل هذا محدث. وأما قول الشافعي كان النبي في الصلاة ليس كالصوم، يبدأ الصلاة بذكر، الذكر هو التكبيرة الإحرام وليس نويت أن أصلي، هذا بدعة، لأن النية محلها وين؟ القلب. فخطأ أن يقول نويت أن أصلي كذا وكذا حاضرا ليس مسافرا إلى آخره. ومن أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو إيش؟ بل يكتفي بالتكبير. وكان في رفع يديه يفعل ذلك فعلا، ما يقول ارفعوا أيديكم أثناء الصلاة، فدلنا رفع اليدين في تكبيرة الإحرام مستحب. فلو إنسان كبر كذا الله أكبر، كم سجدة تلزمه؟ وهذا شيء لأنه فعل الله، أنه أفعال النبي، فعن النبي دلنا استحباب. وجاء التكبير في 4 مواضع: الإحرام، الركوع، القيام، القيام للتشهد الأول. هذه المواضع يرفع فيها إيه؟ يديه. وكان إذا رفع يديه ما يفرق أصابعه كما يفعل مهتمين بحديث عند الدارقطني لكن إسناده ضعيف. كان النبي إذا كبر يمس بإبهاميه فروع أذنيه، تشوفهم أحيانا من بعض المناطق العربية، كان واحد بيطير يرشر يديه الله أكبر، هذا النفش لليد هكذا مع لمس الإبهام لفروع الأذنين. نعم، ولا أدري أظن يمقتون شعبا، يقول حطون شماغ، كيف بالله يمسون إيش فروع أذاني؟ المقصود هذا لا أصل له أصلا، سنده ضعيف، الحديث ضعيف لا يبنى عليه حكم شرعي. بل كان كما قال المقيم يرفع يديه ليس ينشرها ولا إيش يلصقها، على طبيعته الله إلى حذو من كبيه أو إلى فروع أذنيه، هنا وهنا خلاف تنوع، مرة في صلاة هنا مرة في صلاة هنا، كلها جائز. أما البعض والله لا يراعي ذا كله أي مكان، بس حتى أحيانا يفعلون شيء نبه عليه ابن عثيمين أنه عبث، يقول هذا النوع أظن ابن عثيمين ذكرها، لا يرفع يديه، يرفعها على صورة صحيحة أو يترك الرفع، لا يعبث، يأتي كهيئة النافض يديه، يأتي لصلاة أول ما يقف الإمام الله، هذا بلا تكبير. نعم، كأنه مسح ماس أو نفضت الكهرباء، يا أخي هذا مو بتكبير، ترفع يديك إلى إيش؟ حذو من كبيك. أما تأتي ترفعها على صورة عابثة مثل هذا لا ترفعها، ترفعها حتى ولو مستحب. يقول ابن تيمية في شرح العمدة تنفيذ المستحب ينبغي أن يكون على علم، ذكر في اعتكاف بعض مثلا يروح الاعتكاف في رمضان 10 أيام بالعشر الأواخر في رمضان، فيروح يسولف في المسجد ويجيب الكيك وش هذا الاعتكاف، طالع نازل يروح الأسواق ويدور هدايا، دنيا ما هي بوجه الله هذا في الاعتكاف. يقول له مثل من تيمية ما لا تعتكف انت لعاب، فلا تلعب بالمستحب، أدي المستحب على وجه واجب ولا ترك الاعتكاف. كذلك لما تجي ترفع يديك، نعم ترفع يديك، ارفعها على وجه صحيح ولا اترك. شفتوهم هذا النوع كيف يرفع يديه؟ هذا رفع يدين. او امسك يديك على وجه صحيح. وكان النبي يضع يده اليمنى على كف اليسرى والرسخ والسعد، ويضع على صدره. جاء حديث انه ضعيف صحيح يقول البالي لكن له شاهد حسن، وضع على الصدر. اما على البطن فيقول صاحب التحفه لم ياتي حديث ضعيف ولا صحيح ولا ظن موضوع على البطن، اكثر ناس على بطنه. والاشد وضعها تحت السره، يعني تحت السره. جاء في حديث من طريق عبد الرحمن خالد الواسطي، كل الطرق تجتمع عليه، او خالد بن عبد الرحمن وهو ضعيف، حديث علي من السنه وضع الاكف تحت السره، لكن اسناده ضعيف والحديث ضعيف لا يبنى عليه حكم شرعي. اذا ضع على صدرك، صدرك، لان شفت بعض اخواننا من الافارقه يتفننون تفنن غريب. صحيح يضع على صدره مشكورا، لكن وين يميل؟ يعني يمين ولا يسار؟ قلب فهموني، وين يمين؟ يسار. صحيح. يروح يزحف يزحف لين هنا، يقول حافظ على القلب، القلب القلب، حتى ايش؟ لا ها يتشتت. وهل يمسك القلب يا أخي؟ أنت بإدراكك الداخلي حافظ على قلبك والخشوع، مجاهد لك نفسك جوا، مو بتمسكه كذا. هو أرنب وتمسكه ما يمكن، سيفتلت. والله لو وضعت 70 يد هنا وشاء الله أن يفتلت منك لذهولك سيفتلت منك. فكر في ذا وذا، حافظ عليه بجهاد نفسك. نعم حافظ عليه. إذن هذا ابتداء وضع اليد، ونبهوا عليه، ترى ستجدون في بعض الأفارقة لا نعين مدينة، بعض الناس يزعلون، خلاص أنت عارفين منهم هنا، ويبدأون بعض الناس يقتدي فيهم فلا تقتدي بهم. أظن. وكان من هديه صلى الله عليه وسلم أن يقول الله أكبر. وخطأ من بعض في المذاهب أن يدخل فيها بأي شيء دعاء التعظيم، الله الكبير الله العظيم، هي صح، بل لا يصح الدخول في الصلاة، لأن النبي قال مفتاح التكبير، وبين ما هو المفتاح وهو ركن في الصلاة، أن يقول الله أكبر. لا تجزي أن يقول الله الأكبر، بل الله أكبر مبتدأ وخبر مضموم ليس فيه الواو. بعض أيضا إخواننا من الفارقة يتحمسون في تكبيرة الإحرام فلا تصح منهم على الصحيح، بأنهم يقولوا الله أكبر، هو هذا حرف واو، فلا يخرجها من الضم إلى الواو فيبادر قائلا الله أكبر. الله أكبر مبتدأ وخبر، ضم مو بواو، ما في شيء من أسماء الله اسمه الله بالواو، في الله، فكيف يضيف له الواو؟ أعوذ بالله، ما يصير اسم الله، ما يدخل في الصلاة. أو يهمز فيقلب الجملة من خبرية مبتدأ وخبر، نعم، إلى إنشائية، لا تصح الصلاة، ما يدخل في الصلاة. قائلا الله أكبر، يتحمس بعضهم ويقلد الله أكبر، يعني هل الله أكبر؟ يقول الله أكبر، يقول الله أكبر، أو يقول الله أكبر، غلط. أو بعضهم يقع في الكفر اللفظي، تسمعه في التكبيرات الله أكبر الله أكبر، يتميز أكثر شيء فيك فيه عندما يختم الصلاة بإيش؟ بالتشهد الأخير. ولا شك يجمع بين بدعتين ومخالف، بين محدثة كفرية وهو لا يشعر، ومخالفة للصلاة النبوية. أما المخالفة فتغيير النغم بما يشعر الانتهاء من الصلاة فهو محدث، تسمعوهم بعضهم، حتى الأعمى يعرف أنه الآن صار في آخر صلاته فيتفنن، يبدأ بتكبيرة الإحرام الله أكبر، قيام الله أكبر، ركوع، سمع الله لمن حمده، فلا تشعر إلا في التشهد الأخير، قام من السجدة الأخيرة قائلا الله أكبر، يعني انتهيت. هذه لا أصل لها. تغيير النغم بهذه الطريقة، خاصة إذا أضاف ومد فقال الله أكبر، هذا كفر لفظي، لأن أكبر جمع مفرده كبر وهو الطبل عياذا بالله، فليقول الله أكبر. الله أكبر، فلا يمد في التكبير على هذا النحو الكفري، بل يقطع الله أكبر الله أكبر في التشهد الأخير الله أكبر. إذن انشروها بين العامة، لأنك أنت نفسك من كما كان يقول الشيخ محمد خضر الشنقيط الله يرحمه ويغفر له، كان يقول لكثير من الفقهاء يتأثر بالوسط. شوف فقيه ربما عايش مع ناس تلقاه الله أكبر، لأنه هو اعتاد إيش على هذا وهو لا يشعر. لذلك مرة نبهت أحد الفقهاء يصلي بالناس في أحد المساجد الكبرى على التغني في الدعاء، فوالله قال لي معك حق، وأنا سنين أفعل ما أدري ما أدري إيش أفعل ذلك. أيها الشيخ الفاضل، أنت فقيه لكنك نشأت على هذا، حتى إيش صار الأمر عندك على هذا النحو، فهذا تأثر يحصل بإيش بالانتشار. حتى فقيه آخر ذهلت وهو صاحب مكانة وعلم، وإذا بيسأل عن كفارة اليمين فقال يصوم 3 أيام، الخطأ وين؟ بدأ بالأخير 3 أيام، المفروض إيش يسوي؟ إيه يخاير على التشهي 3 أشياء، إطعام 3 مساكين أو كسوتهم أو عتق الأرض، فإن لم يجد هذا على التشهي 3 يصوم 3 أيام، لأنه منتشر بين أكثر العامة. إيه صم 3 أيام، صم 3 أيام، فيا سلام. أي نعم، هذا الانتشار يؤثر حتى على الفقهاء، انتبه، أحيانا هم لا يشعرون على كل حال. طيب، وحينئذ كان النبي في التكبير إما يسامت قائلا الله أكبر، أو يبدأ بالتكبير كلاما الله أكبر ثم يرفع يديه، أو يرفع يديه ثم يقول الله أكبر، 3، هذا خلاف تنوع. ويستقبل القبلة، هذا المظنون، ابن عمر كان يستقبل القبلة ولم يكن يضع يديه هكذا، هذا مكروه، ولم يكن صلى الله عليه وسلم نعم ينفض يديه في التكبير كما يفعل بعض العامة. بعض العامة إذا كبر كأنه يرمي بشيء، الله أكبر، هذا النفض محدث، بل كان يرفع يديه الله أكبر ثم يضع اليمنى على اليسرى على صدره، ولم يكن. ثم الحدث الآخر أنه بعد ما يكبر شوف ينفض يديه ويقابلها ببعض ويضع مسبلتين ثم يرجعها، 3 بدع، كلها حركات لا داعي لها، بل يكبر ثم يضع اليمنى على اليسرى خلاص، لا يسبل ويرجع، أو أنه ينشر أو يمس ببهامه أو يقابلهم أو ينفض، كل هذا. لأن الراوي كان ممكن، كان النبي إذا كبر كأنه يرمي بشيء، ما قال هذا الراوي، الرواة دقيقين في النقل، لا نكر العامة كبر، حتى بعض الطلبة ممكن تنعلم هذا الشعر يقتذبين الله أكبر. أيه يقول الله أكبر ثم يضع يده اليمنى على كف اليسرى والرزق الساعد على صدره ويرمي بصره إلى موضع سجوده. الآن أكثر الناس فوق صرهم يشوفون في الحرم، يشوف الطائفين وينقل لك الحدث إذا حصل شيء، لأنه عينه قدام كل شيء يشوفه، وهذا لا شك مخالف لهدي النبي في الصلاة، فالنبي كان يضع يرمي بصره موضع سجوده ويطأطئ رأسه، ولم يكن رافع رأسه جالس كذا، كان البعض تشوفه كأنه يعوذ بالله تشبه ربما بالرادار، كل شيء يراقب. يا أخي حط عينك في موضع سجودك، نعم، وطأطئ رأسك خضوعا لله، كما قال ابن تيمية هذا هيئة الخاشع من يد الله، وطأطئ رأسه ويرمي بصره موضع سجوده. وكان يبدأ بالاستفتاح سبحانك الله، وهو جاء على أنواع، اللهم باعد بين خطاياك وباعد المشهد، تارة تقول هذا وتارة تقول سبحانك الله محمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا غيرك، وهذا أفضلها كما قال ابن القيم، لأن عمر الخطاب عمل علمه ولا يجوز تجزئ هذا ويجوز تجزئ غيره، فابن القيم يجيز أن تقول اللهم باعد بيني وبين خطاياك كما باعدت بين المشرق والمغرب، الله الحمد لله رب العالمين، لكن هذا النوع من الاستفتاح ما يجزأ، سبحانك الله وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا غيرك، لابد تلقيه كله قطعة واحدة، ما يجوز تجزئه. ترجع لكلام الألباني صفة الصلاة، تجد عدة أنواع من الاستفتاحات ارجع إليها، وكان يتعوذ بالله من الشيطان الرجيم على وجاء عند الفقهاء ثلاثة: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه نفثه، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه نفثه، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه نفثه. ثم يقرأ الفاتحة ثم يقول آمين، ليس آمين، آمين. ثم يقرأ بعدها سورة. وكان يقول أبو هريرة: إذا قرأ الفاتحة من غير سورة بعدها صحت. وأتوقف عند هذا على أمل إن شاء الله أن نلقاكم في الأسبوع القادم حتى نتم شيء من صفة صلاة النبي، ثم نسألكم عن مسائل لأرى ما عندكم من علم. من كان يتابع معنا صفة الصلاة قبل حوالي 7 سنين قد درسناها في هذا المسجد وانتهينا منها والحمد لله، وأسأله سبحانه أن يرزقنا وإياكم صلاة خاشعة بل نبلغ بها، أن تبيض بها وجوهنا وتصلح فيها منازلنا في الجنة إلى أعلى عليين، إنه ولي ذلك وهو القادر عليه. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. أنا ما أدري وش في جدول اليوم، لكن إن شاء الله بتجيكم رسائل في إن كان اليوم في لقاء، لكن لقاءنا بكم بعد صلاة الفجر. أرجو من الجميع الحضور غدا بعد صلاة الفجر، صفة الجنة، لأنه درس مهم جدا، صفة الجنة بعد صلاة الفجر يوم السبت. نسأل الله يجعلنا ويكم أهل الجنة، وأن يطيب فينا المقام بسكن أعلى عليين فيها، إنه سميع الدعاء، والحمد لله رب العالمين. الدروس أظن